نعم شيخ. هذا سؤال من الشبكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
وبارك الله فيكم. هل يجب لبس الخمار تحت أي نوع من الجلباب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السؤال من فرنسا.
السؤال الحقيقة غير واضح، لكن نجتهد فنقول: الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتجعل منه على صدرها وتغطي به وجهها إذا خرجت من بيتها، والجلباب كساء يجي فوق هذا، يجي فوق الخمار. الجلباب هو كساء يغطي جميع الجسد، غطي الثياب، وحلت محله اليوم العباءة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول من أسئلة الإخوة: رجل لا يصلي الجماعة في المسجد إلا نادرا،
ويفضل صلاته في البيت عجزا منه مع المحافظة على صلاة الجمعة في المسجد، ويقدم له النصح من قبل أهله مع العلم أنه رجل طيب ذو أخلاق وجود وكرم، فما حكم صلاته في بيته وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟
فهمت من السؤال أن الرجل يحافظ على الصلاة في البيت، وما دام الأمر كذلك فإنه مريض، مرض نفاق، فأرى أن يصبر عليه ويجتهد له في النصح ويدعى له، ويذكر بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. يخوف بمثل هذا الحديث وأن صلاته باطلة، فهذا الحديث من الأدلة على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين، وصلاة الجماعة إذا أطلقت هي الصلاة في المسجد الذي يسمع منه الأذان مجردا بدون مكبر صوت. ويذكر بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة، فآمر رجلا يصلي بالناس فأنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة يعني الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالهداية وأن يرده الحق ردا جميلا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
هذا سؤال من الشبكة من فرنسا، تقول السائلة: هناك إنسانة تحب الله كثيرا وكانت تفتخر بنفسها، والحين ما بقيت مثل ما كانت عليه وابتعدت عن ربنا، والسبب هو تقول نعم وابتعدت عن ربنا كثيرا، فما الحل في نظركم وما هي نصيحتكم؟
هذه دخل عليها الشيطان وأوصلها إلى الغرور حسب ما ذكرت في سؤالها، فنصيحتنا لها بالتوبة إلى الله عز وجل وأن تطمع في رحمته، كما ننصحها أن تستكثر أن تحافظ على فرائض الله وأن تستكثر من نوافل العبادات، فإن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل من أسباب محبة الله للعبد، فإذا فعلت هذه الأسباب التوبة والاستكثار من النوافل مع حفظ الفرائض نالت محبة الله عز وجل. وإذا نالت محبة الله إن شاء الله تعالى أعانها الله على نفسها ودفع عنها نزغات الشيطان. كما نوصيها أيضا أن تستكثر من قراءة القرآن وأن تستكثر من مجالسة النسوة الصالحات الخيرات في فرنسا، وأن تكون دائما على اتصال بأهل العلم الفضلاء وتستشيرهم في كل ما يعرض لها، فإن ذلك إن شاء الله مما يذهب عنها نزغات الشيطان ووساوسه وكيده. وفقها الله وسددها وردها للحق ردا جميلا.
أحسن الله إليكم. سؤال من أهل المسجد يقول: الشيخ الفاضل عبيد الجابري حفظك الله ورعاك، كيف يكون تعاملنا مع العامة الذين يدافعون عن أهل الأهواء من أعداء السنة الذين حذر منهم وبينت عوراتهم وجزاكم الله خيرا؟
أنت قلت إنهم عامة، ومداموا عوام فإنهم يحتاجون منا إلى بيان أحكام الله الشرعية في العقيدة وفي العمل، فإذا أحسننا سياستهم على هذا اجتذبناهم إلينا بشرح أحكام الله لهم، وسيستبين لهم الحق إن شاء الله تعالى. فأنصح حيال هؤلاء أن لا تثار القضايا بيننا وبين أعداء السنة، ننصح أن نعلمهم أحكام الله ونقرأ عليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفوا السنة عرفوا مكائد هؤلاء وعرفوا أنهم كانوا مخطئين في الدفاع عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الشبكة يقول: هل يجوز أكل اللحم في بلاد الكفر الذي يكتب عليه مذبوح حسب الشريعة الإسلامية وأيضا مكتوب عليه حلال، وهذا اللحم يأكله أغلبية المسلمين في هولندا وأوروبا، وأيضا يوجد جماعة صوفية يذبحون بأنفسهم، هل يجوز الشراء منهم؟
فهمت من سؤالك أنك بين أهل كتاب يهود ونصارى، والأصل في ذبائح هؤلاء الحل كما أخبر الله عز وجل بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالأصل في طعام هؤلاء أنه حلال، إلا إذا قام الدليل عندنا على أن مصنعا من المصانع يذبح بطريقة غير مشروعة كالصعق الكهربائي أو الخنق، فإنا لا نأكل اللحوم من هذا المصنع إذا عرفنا، وإذا لم نعلم فنحن على أصل وهو الحل. هذا جواب على الشطر الأول من سؤالك. وأما الشطر الثاني وهو أنك ذكرت أنه يوجد صوفية، هؤلاء الصوفية إن كانوا من الغلاة الذين يصلوا تصوفهم إلى الشرك بالله فلا تؤكل ذبائحهم، وأما إن كان التصوف لا يصل إلى الشرك بالله فذبائحهم الأصل فيها الحل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من الطالبات تقول: امرأة أسلبت حملها وعمر هذا الحمل 47 يوما، فما حكم الدم الذي يخرج بعد الحمل؟ هل تترك الصلاة والصوم من أجله؟
هذا السقط الذي يسميه العوام الإسلاب له حالتان: إحداهما أن يكون متخلقا فيه صورة إنسان كالوجه أو اليد أو الرجل، فيه شيء من جسم الإنسان، فهذا نفاس يجرى عليه حكم النفاس فتجلس أيام نفاسها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. والحالة الثانية أن يكون قطعة من دم أو لحم وليس فيه صورة إنسان، فهذا لا يمنع من شيء، وما يحدث بعده من نزول دم فإنه دم مرض، دم فساد مرض، لا يمنعها من شيء، تصلي وتصوم ويمكن أن يأتيها زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر من عند الطالبات تقول: امرأة إذا حملت تتعب لأن عندها مرض، وإذا حملت ازداد، فهل عليها شيء أن تشرب منع الحمل أو أي حل آخر لمدة 5 سنوات تقريبا، علما أنها ذات بنين وبنات؟
هي تريد أن تقول تتناول منع الحمل وقالت تشرب. هذا الأمر يعني نحيلها فيه إلى الأطباء، فإن كان المرض يضر بها يضر بصحتها فلا مانع أن تتناول شيئا تنظم به الحمل، كان يكون بين الحملين مثلا 3 سنوات حتى تستعد صحتها ويتمكن الطفل الأول من النهوض بنفسه عن الطفل اللاحق، فلا مانع من ذلك إن شاء الله، وإن كان المرض خفيفا لا يضر عليها ولا يخشى منه فلا أرى يعني أنها تستعمل شيئا يوقف حملها، وهي قالت ذات بنين وبنات، وسواء كانت ذات بنين أو بنات نحن لا ندري عن عدد البنين والبنات، لكن أنا أوصيها بالرجوع إلى الأطباء، فإن كان المرض المصاحب للحمل مضرا بها ومجهدا لها فلا مانع أن تنظم حملها بتنابي، ويجب أن يكون ذلك عن طريق الطبيب، ولا ننصحها بالاجتهاد الشخصي، ننصحها إذا تناولت منظما لحملها أن يكون عن طريق الطبيب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الشبكة من كندا يقول: هل يجوز لي أن أخذ من لحيتي لأن هناك احتمال الخطر علي إذا رجعت إلى بلادي؟ ويقول: الأفضل ألا أذهب، أو الأفضل ألا أذهب إلى بلادي، وجزاكم الله خيرا.
ونحن نقول: ما دام الأمر كذلك فلا تذهب إلى بلدك، وقد عرفت بلدك، ومن يأتينا منهم كفر، ومنهم من يذهب ويأتي ولحاهم أكبر من لحانا، ولكن إذا كنت تخشى على نفسك فلا تذهب إلى البلد. نعم. ولا يحل لك أن تأخذ شيئا من لحيتك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما قولكم في من يقول ببدعية وضع الحجاب بين المدرس والنساء أثناء التدريس، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وعظه للنساء ومعه بلال رضي الله عنه في يوم العيد، ولم يكن هناك حجاب بينه وبين النساء.
أولا، هؤلاء النسوة اللاتي وعظهن رسول صلى الله عليه وسلم هن في مصلى العيد، والمسلمون أهل الحق يعلمون حال أولئك النسوة وأنهن نسوة بحجابهن الذي فرضه الله عليهن. وثانيا، الواعظ من هو؟ هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأدلة قوية، الخلوة بالأجنبية، لأنه كالوالد للرجال والنساء، كالوالد كالأب، بل أفضل من الأباء، فإن أكثر من تأمن في جانبه المرأة أبوها ثم سائر محارمها، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الأباء وأشد حماية منهم، فإذا وجد نسوة، مجموعة نساء يدرسهن المدرس في قاعة خاصة بهن وليس معه غيره، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون هؤلاء النسوة مرتديات ما أوجب الله عليهن من الحجاب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: يشاع من بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله من المرجئة، فهل هذا الكلام صحيح حفظكم الله وبارك فيكم؟
حتى الساعة لا أعلم أن الألباني رحمه الله من أهل الإرجاء، بل هو علم من أعلام السنة ورجل من حماتها والذب عنها وعن أهلها، ثم إن كانت منه زلة فإن كثيرا من أهل العلم من العلم قبله كانت لهم زلات. فعلى سبيل المثال، ابن قدامة قال عبارة تفويض في كتابه المعروف لمعة الاعتقاد، ورد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه ردا قويا وبرأه من التفويض. والإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله له في عقيدته المشهورة، رسالته المشهورة عقيدة السلف أصحاب الحديث، له عبارة تفويض، ومعناها ومع هذا لم يقول أهل العلم أنه مفوض. فكم من إمام تزل به القدم مرة أو مرتين أو مرات، ومع هذا هو محفوظة كرامته، مصان عرضه عند من يعرف قدره. فإذا كان الألباني رحمه الله وقع في قول شابه فيه المرجئة، فهذا لا ينقص كرامته ولا يبيح عرضه، ولكن هي لعبة قطبية سرورية أراد منها القوم أن تكون الحرب بين السلفيين حتى ينشغلوا بأنفسهم عن ألاعيب القطبية وحيلهم وصنوف مكرهم. فنحذر من هذا. وما أحسن ما قاله العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في من يصف الألباني رحمه الله بالإرجاء، قال إن هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني أو لا يعرفون الإرجاء، فإن الذين يصفون الألباني بالإرجاء يريدون تكفير الحكام، فأؤكد أنها لعبة قطبية، حيلة من حيلهم وأسلوب شيطاني من أساليبهم الماكرة، فيا ليت قومنا يعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من كندا عبر الشبكة يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بسبب العمل وضيق الوقت؟ وبارك الله فيك.
نريد أن يعاد السؤال ويحدد لنا السائل ما بين الصبح والعشاء أو ما بين العشاء والصبح من ساعات.
إن شاء الله يا شيخ، هو يسمعنا، الله يبارك فيكم. سؤال آخر عند الطالبات، تقول: زوجة متوفى عنها زوجها ولديها ولد، فهل لوالدي الزوج شيء من الراتب الشهري لأنه يعمل موظف في الحكومة حفظكم الله؟
هذا المعاش وله قواعد تنظم صرفه عند الجهات المسؤولة، ومن مصارفه حق الزوجة وحق القصر، فيرجع فيه إلى القواعد التنظيمية لدى الجهات المسؤولة. حسب علمي أنه ليس من التركة، هو ليس من التركة، وإنما جهة عمل ذلك الزوج هي التي صرفته وفق قواعد عندهم. ولهذا فإن من بلغ الرشد كان في وظيفة فإنه لا يصرف له، والبنت بنت المتوفى إذا تزوجت لا يصرف لها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة من كندا يقول: كيف يتم الزواج عبر الهاتف حيث إن الرجل سيكون في كندا والبنت في باكستان وفقكم الله؟
أولا، نحن لا نعلم زواجا عن طريق الهاتف، لأن الزواج يتم أولا بخطبة يتقدم بها من يرغب الزواج في امرأة ما إلى أهلها، يخطبها من وليها، سواء كان الولي أباها أو أخاها أو عمها، الولي شرعا. فإذا تمت الخطبة نظر إليها ونظرت إليه، وهذه الأمور ليست ممكنة بالهاتف. فأنا أخشى أن السائل رغب في امرأة ورغبت فيه ويريد أن يتوصل إلى محرم، فنحن نقول: اذهب إليها، اذهب إلى بلدها واخطبها من وليها، اذهب إلى بلدها واخطبها من وليها، أو وكل أباك إن كان أبوك موجودا أو أخاك يخطبها، ثم يعقد لك عليها لدى المأذون الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: اتفق جماعة من الناس على أن يدفعوا مبلغا من المال شهريا يعطى في الشهر الأول لأحدهم وفي الشهر الثاني لآخر وهكذا، هل عملهم هذا جائز شرعا؟
هذا ما يسمى بجمعية الموظفين أو غيرهم، فلا نرى بأسا بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم تزيين الجنابي بالذهب؟
إذا كان قليلا يسيرا فلا بأس به إن شاء الله تعالى، فإن أهل العلم أباحوا يعني تزيين السيف نعم بشيء من الذهب أو الفضة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الأخوات الطالبات تقول: أنا فتاة سلفية والحمد لله، ولكن تقدم إلي شاب صوفي، فلما سألنا عنه وعن حاله قالوا لنا إنه ملتزم، فتبين لنا فيما بعد أي بعد موافقتنا عن الخطبة على الخطبة أنه صوفي، فقالوا إنه رجل صوفي. هذه عبارة غير واضحة. نعم.
أنصحك يا بنتي أن لا تقبليه زوجا ما دام مبتدعا، ولعلك سمعت كما قدمنا في المحاضرة ليلة البارحة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث، وهذا غير مرضي الدين، فلا تقبلي به زوجا.
أحسن الله عملكم. تتمة السؤال فيه زيادة مهمة، تقول: ولكن هذا الصوفي تخلى عن الصوفية فأصبح مع التلفزيونات والأغاني، أي أصبح من أصحاب المعاصي، فإن أنا عارضته على ذلك فإن أهله سيعملون مشاكل، أفتوني بارك الله فيكم.
لا يحل لك يا قلة، قل هذا رجل غير مرضي الدين والخلق، هذا رجل فاسد، فاصبري واحتسبي وبلغي والدك إن كان موجودا أو غيره يعني من أوليائك، بلغيهم مني السلام وأن هذا الرجل لا يحل لك زوجة.
سؤالا آخر من الأخوات الطالبات تقول: شيخنا حفظكم الله، كيف نتعامل مع أهل البدع إذا كانوا من أهلنا بارك الله فيكم؟
بالنصح، نصح بلين ورفق بين الحق، فإن كثيرا من أهل البدع من هو مغرر به، خذي أمرك بالسياسة الحسنة، اقرأي على خواتك بنات جنسك أقاربك، اقرأي عليهن في التوحيد في الحديث في الفقه، ومع يعني الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق. استعيني بالله واصبري، بارك الله فيك.
أحسن الله عملكم. هذا من أسئلة الرجال، يقول: هل يجوز أن يأتي شخص إلى تاجر ومعه مجموعة من الزبائن ويتفق مع التاجر على أن يبيع لهؤلاء الزبائن بسعر التجزئة، ويعطي التاجر للرجل عمولة وهي الفارق الذي حصله التاجر بسعر التجزئة، ويعتبر أنه أو كأنه باعه على هذا الشخص بسعر الجملة، مع العلم أن هذا التاجر لا يبيع إلا بالتجزئة، بارك الله فيكم.
السؤال غير واضح، فيه لفظ ونشر مشوش، ولهذا نعتذر عن إجابتي عليه حتى يوضح الصورة تماما.
حفظك الله، بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري؟
عند الضرورة. نعم.
هذه أخت تقول: يا شيخ، امرأة زوجها يأمرها أن تختلط بإخوانه، فماذا تفعل حفظكم الله؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إخوانه ليسوا محارم لها، فلا تطيعوا في هذا، وأقول لها بلغيهم من السلام وأن هذا الأمر الذي يأمرها به محرم. نعم.
أحسن الله.
في به عادة كثير من القبائل والعوائل، فهو محرم. نعم.
هذا سؤال من الشبكة، يقول: السلام عليكم شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم. يقول: الشخص الذي يعمل الخيرات ابتغاء الأجر في الدنيا من الله، هل هذا يقدح في إخلاص العمل لله؟
هذا عكس الموضوع، والواجب عليه أن يبتغي الأجر عند الله في الآخرة. فأخشى أنه من الذين قال الله فيهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فنصحوا بالتوبة، ننصحوا أن يتوب إلى الله من هذه النية، فإن هذه نية فاسدة. يبتغي الأجر عند الله عز وجل، يجب أن يبتغي الأجر عند الله وأن يسعى للآخرة سعيها. ثم إن أتاه شيء من حظوظ الدنيا كالثناء الحسن دون استشراف منه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولعله من عاجل بشراه أن عجل الله له في الدنيا ذكرا حسنا وثناء جميلا مع ما يدخر له في الآخرة من أجر. فننصحه أن يتوب إلى الله من هذه النية السيئة، وأن يخلص عمله لله عز وجل، وأن لا يبتغي بعمله الدنيا بل يبتغي به الآخرة، كما قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولم يقل وابتغي الدنيا، فإن هذا العمل من الرياء، قل هذه النية من الرياء الذي ينافي الإخلاص.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إلى من ندفع الزكاة؟ وهو من كندا. إلى من ندفع الزكاة إذا لم يوجد بيت لمال المسلمين؟ ويقول: هل حان الوقت الآن أن نعتزل ونعض بأصل شجرة حتى يدركنا الموت؟
أولا الزكاة يدفعوها لفقرائكم، فما أكثر الفقراء والمساكين والغارمين من المسلمين عندكم وفي ما جاوركم من البلدان الكندية والأمريكية. وثانيا أنتم بخير ولله الحمد، صحيح ليس لكم إمام، لكن يعني وأعني الكنديين الذين هم في كندا بجنسية كندية، وأما المهاجرون إلى كندا فكل جالية تتبع سفارتها إن كانت سفارتها مسلمة، كانت سفارتها سفارة دولة إسلامية. فعلى سبيل المثال السعوديون سواء مبتعثين يتبعون السفارة السعودية، والمصريون السفارة المصرية، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. تقول سائلة: هل إذا نزل قبل الحيض بثلاثة أيام كدرة هل عليها أن تترك الصلاة؟ وإذا كان هذا النازل شيء قليل جدا من الدم؟
هذه الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل الحيض لا حالة، حالة الأولى أن تكون متصلة، يعني تنزل قبل الحيض بيوم أو يومين وتكون متصلة ما تنقطع، فهي منه. وإن كانت قليلة وليست متصلة به تراها ثم تنقطع ساعات، يعني غير متصلة، فهي ليس منه في شيء. نعم. ولا تمنعها من شيء.
أحسن الله عملكم. يقول: فضيلة الشيخ، نزلت في إحدى المدن وأغلب مساجدها متصوفة، فهل أصلي معهم جماعة أو أصلي منفردا؟
هؤلاء إن كانوا من إن كانوا على التصوف الشركي من دعاء الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات وتنفيس الكروبات من عباد القبور وعباد ما يزعم أنهم أولياء وعرفتهم فلا تصلي معهم لأنهم مشركون. وإن كنت لا تعرف حالهم فلا مانع من الصلاة معهم إن شاء الله تعالى. إن كنت تسمع النداء لو وجد النداء مجردا بدون مكبر صوت، أما إن كنت لا تسمع النداء فإنه يسوغ لك الصلاة في بيتك منفردا. إذا كنت لا تسمع النداء لو أذن في المسجد لا تسمع، لو أذن في المسجد لا تسمعه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: إذا عمل شخص عملية وانتهى منه التخدير ولكن لا يستطيع القيام للصلاة بعد، فما عليه؟ هل يصلي على الفراش؟
تصلينا على الفراش، تصلينا على الفراش، يحضر لك ما تيسر من تراب أو حجارة فتتيممين وتصلين. نعم.
أحسن الله إليكم.
للركوع والسجود، والسجود أخفض في الإمام.
حفظكم الله. كثر السؤال من النساء عن مسهن للمصحف وهن وعليهن الحيض حفظكم الله.
الراجح عندنا أن أن بدنها طاهر وأنها ليست بنجسة كما يتصوره العوام، وعليه فإنه لا مانع إن شاء الله في هذه الحال أن تقرأ في المصحف وتمسه بيدها. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، وكان في المسجد، فقالت: إنها حائض. قال: ليست في يدك. فهذا من الأدلة على ما قررناه. نعم. وأنها تمس المصحف بيدها وتقرأ فيه بيدها. وما أفتى به بعض أهل العلم الفضلاء من أنها لا تمس المصحف إلا بحائل، وأن تقلب صفحات الكتاب، صفحات المصحف، بقلم أو بمرسام أو بعود، فهذا من التكلف ولا دليل عليه أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وما أكثر ما جاء في الأسئلة من هذه العبارة وبارك الله فيهم. يقول: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يطيل عمركم في إفادة المسلمين بعلمكم النافع. يقول: أنا رجل متزوج وأسكن مع إخواني، ويسكن عندنا خالي، ومع العلم أن هذا البيت ضيق، فهل يجوز لهؤلاء المذكورين أن يروا وجه زوجتي وكفيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا نقول له ولغيره ممن ذكروا أنهم يحبوننا في الله، نقول: أحبكم الذي أحببتمونا من أجله. وثانيا أرى أن يكون أكثر استقرار زوجك في الغرفة الخاصة بها وما يتبعها، فإذا رآها بعض ذلك وتعرضت لرؤية من ذكرت أرى أن تتحف، أن يعني أن تتستر بما أوجب الله عليها من حجاب، فتغطي وجهها وكفيها عن هؤلاء. وأما الاختلاط فهذا بارك الله فيكم محرم، لا سيما إذا كثر الخلطاء رجال ونساء، فإنه يكون بينهم ما يكون من الكلام الذي لا يخلو من خضوع بالقول من جانب المرأة ويطمع فيها مرضى القلوب. وأوصيك أن تسعى جاهدا في الاستقلال بالسكنة، فإن البيت المستقل الشرعي المستقل حق من حقوق الزوجة، فاسعى واجتهد في أن يكون سكنك وزوجك وزوجك مستقلا عن هذه العائلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أم زوجتي لها أم، هل أمها تكون محرما لي أم لا؟
أم الزوجة وين علت من محارم تحريم مؤبدة، فأمها وجدتها وجدة أمها وهكذا محارم لك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يدخل على زوجة ابنه من الرضاعة؟
نعم، هي محرم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ: ما يحرم من الولادة. فالقاعدة مضطردة، فهذا الرجل الذي رضعت بلبنه هو أبوك، وأبناؤه إخوانك، وبناته أخواتك، وإخوانه أعمامك. هذه المرأة، نعم، التي تزوجها ابنك من الرضاعة هي زوجة ابنك، فهي من محارمك. بعض أهل العلم يعني استدل بقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فذهب إلى أن زوجة الابن من الرضاعة ليست من المحارم، وهذا ليس بصحيح، فإن الحديث الذي ذكرته آنفا دليل على أن زوجة الابن من الرضاعة محرم. ونعيد الحديث حتى يظهر وجه الاستدلال منه. قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالقاعدة مضطردة، فزوجة ابنك من صلبك تقابلها زوجة ابنك من الرضاعة، وهكذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة يقول: ما حكم من كتم شهادة قتل ثم بعد سنوات أدلى بها؟
قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا حرام، لا يحل كتمان الشهادة سواء فيها قتل أو غير ذلك. إذا طلبت منه الشهادة أداء. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز الذبح في رجب، وهل صح شيء فيه أو فضائله؟
لم يصح شيء من فضائل رجب إلا أنه من الأشهر الحرم فقط، وليس في فضائله التعبدية من صيام أو صلاة وكذا حديث صحيح، كلها من الموضوعات. وأخشى أن ما ذكره السائل من الذبح في رجب هو من الأعياد الموسمية، والأعياد الموسمية هي محرمة. نعم.
حفظكم الله وبارك في علمكم. يقول: هل يشرع لمن كان يصلي السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة، هل يشرع له التسليم عند قطع السنة أم لا؟
والله هذا الذي نحن نعمله استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا هو شاهدنا، فإذا أقيمت الصلاة ونحن في نافلة سلمنا تسليمة واحدة على اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. الإخوة يسألون ويقولون: هل لنا ممن حضر إلى هذه الدورة من خارج الشحر، أي من خارجها مسافة سفر، هل لنا أن نترخص برخص السفر من جمع وقصر؟
إذا سمعتم النداء فصلوا مع المسلمين، أما إذا حال بينكم حائل كان أخذكم النوم ولم تسمعوا النداء، أو كان الواحد منكم مجهدا يشق عليه أن يأتي المسجد، فصلوا الرباعية ركعتين، كل صلاة في وقتها ركعتين. وإذا حضرتم الصلاة فإنكم لا تقصرون. نعم. يصلون كما يصلي المسلمون، فإن الوفود كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا منهم قصر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أرجو توضيح معنى هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما المقصود بالحجاب هنا وجزاكم الله خيرا؟
الساجر كالباب، إذا احتاج الرجل أن يسأل امرأة أخيه أو امرأة عمه أو خاله شيئا من البيت، فليكون الساتر بينهما الباب مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رمينا جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل، ثم طفنا وخلال الطواف أذن الفجر، وبعد الصلاة قمنا بالسعي وانتهينا منه بعد صلاة العيد. وهنا قالت لي أخت: إن فعلكم هذا غير جائز، لأنها قالت لا يجوز الرمي إلا بعد الفجر، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله لما يحب ويرضى؟
الصواب ما قالته صواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ضعفة أهله وفيهم ابن عباس رضي الله عنهما كان يضرب على أفخاذهم ويقول: يا أغيرمة عبد المطلب، لا ترموا حتى تطلع الشمس، فرميكم جمرة العقبة خطأ، فنقول زادكم الله حرصا ولا تعودوا، وحجكم صحيح إن شاء الله تعالى، لأنكم فعلتم هذا عن جهل. نعم. أصابت صاحبتكم فيما قالت.
هذه سائلة تقول: بعض النساء تستعمل العسل والبيض بعد خلطه مع الحنة لغسل الرأس لعلاج الشعر، انتهى السؤال حفظكم الله.
أولا، هذه مطعومات، والمطعومات لا تستعمل في غير ما جعلها الله له من الطعام والشراب، لكن إذا كان بها قرع وأفتاح الطبيب المسلم بأن هذا علاج لما أصابها من القرع وأنه لا علاج لها غيره، والقرع يذهب الشعر ويجعل رأس المصاب أملس، فهذه ضرورة، فإذا شفيت كفت. أما أن تستعمله لتجميل الشعر وتطويله فهذا غير جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من منهج أهل السنة والجماعة الذهاب إلى أهل البدع لمناظرتهم؟
ليس ذلك منهج أهل السنة والجماعة، بل منهج أهل السنة والجماعة بيان السنة للناس ونصح من يرونه مستحقا للنصح، وأما المناظرة فلا، ومن أجازها منهم فإنه أجازها بشروط ثلاثة أو أربعة. الشرط الأول أن يكون المناظر عالما متمكنا من علماء السنة، والثاني أن يكون خبيرا بأساليب القوم وحيلهم ومكرهم، والثالث أن يكون بحضرة سلطان عادل أمين يحكم القبضة، كما فعل عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله مع بشر المجيسي قبحه الله وهو شيخ المعتزلة في زمانه، فإن الكناني ناظر بشرا بحضرة الخليفة العباس المأمون. نعم عليه وفلجه وقهره، أعني الكناني قهر بشرا وأفحمه. أما أن يتعمد رجل سني الذهاب إلى هؤلاء المناظرات فهذا خطأ، وليس هو من مسلك أهل السنة والجماعة، فأهل السنة حذروا من مجادلة أهل الأهواء ومجالستهم ومناظرتهم. من ذلكم ما رواه أيوب السختياني رحمه الله عن شيخه أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال أيوب ويروي عن شيخه: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقول في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن، هذا هو الشاهد، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاءوا. نعم. وبهذا تعلمون أن ما يعقده بعض المنتسبين للسنة مع الرافضة ويذاع عبر القنوات الفضائية هو ليس من السنة في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قد أورد شبهة رددتم عليها في ثنايا كلامكم، وهو قوله: مع العلم أن ابن عباس ذهب إلى الخوارج وناظرهم.
وهذا حجة لنا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى الخوارج وناظرهم، نعم، لكن هل من تلقاء نفسه؟ والجواب أن ذلك بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهو مبعوث من الإمام. ومن هنا نقول: الخوارج قسمان، قعدية ومحاربة. فالقعدية هم الذين يحرضون الناس على الخروج والتمرد على الحكام بالكلمة، في الخطب، في المحاضرات، في الندوات، عبارات تهيجية، وقد يكون عبر القنوات الفضائية. فهؤلاء يفرجون ويخصمون بالسنة، يبين أهل السنة خطأهم للناس ويحذرهم منهم. والقسم الثاني وهم المحاربة، وهؤلاء صنفان: صنف لهم رأي يأوون إليها ومنعة، وهم ظاهرون في مكان واضح يعتصمون فيه كما فعل أهل النهروات. فهؤلاء يسوغ للإمام أن يناظرهم بنفسه، أو يبعث من يناظرهم كما صنع أمير رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر الخوارج وفلجهم واستعلى عليهم بالحجة، فرجع منهم خلق كثير. والقسم الثاني العصابات، الذين ليس لهم مكان يعتصمون فيه ولا يعلم عنهم إلا بعد فعلتهم وجريمتهم من قتل رجال الأمن مثلا من إتلاف ممتلكات، فهؤلاء لا ينظرون أبدا، وإنما يطبق عليهم ما تضمنته آية المائدة من أحكام أربعة، وأعني قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالإمام القائم ولي الأمر سواء كان الملك أو رئيس الدولة، المهم ولي الأمر مخير في تطبيق ما يراه كافا لشرهم من هذه الأحكام الأربعة، ولا ينظرون أبدا ولا يجادلون ولا يطلب منهم توبة ما دام أنهم قبض عليهم. أما من استسلم بنفسه وسلم نفسه ولي الأمر أو الجهات التي هي نائبة عن ولي الأمر كإدارة الأمن أو المحكمة الشرعية، فإن هؤلاء تقبل توبتهم كما قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وبهذا يعلم أن من قبض عليه من هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لا تقبل توبته بعد القبض عليه، يطبق عليه حكم الله كما أسلفنا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل مبتدئ يقول أسمع عن المناهج كالسرورية وغيرها والقطبية والإخوان والتبليغ، فهل هذه الجماعات على حق؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أنا أختصر الجواب على هذا السؤال فأقول جميع الجماعات الدعوية الحديثة، من ذكرت ومن لم تذكر، من ذكرت ومن لم تذكر، الجماعات الدعوية الحديثة ما سميت وما لم تسميه كلها ضالة مضلة، وإنما جماعة الحق هي جماعة أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول رجل كان لا يصوم سابقا، هل يقضي السنين السابقة أم ماذا عليه؟
الذي ظهر لي أنه صار يصوم، وهذه الحالة المذكورة في السؤال عادة تكون من غير المتدينين، ليس من أهل الصيام ولا من أهل الصلاة، منحرفون وإن كانوا منتسبين للإسلام. والحمد لله ما دام أن الله قد من على هذا الرجل بالصيام والصلاة فإنه لا يقضي ما فاته. ثم يعني أنا قلت من الله عليه بالصيام والصلاة هذا عن حسن ظن، لكن لتعلم أن صاحبك هذا المسؤول عنه إن كان لم يصلي فنقول لك إنه لم يسلم أبدا، وإن كان منتسب الإسلام فإن صيامه لا ينفعه بلا صلاة، فيجب عليه أن يحافظ على الصيام والصلاة معا، فهو منتفع بالصيام أو نعم منتفع بالصيام إذا كان من أهل الصلاة، فإن بعض الناس يبتلى بترك الصيام أو من أهل الصلاة، والغالب أنه لا يترك الصيام، لا يترك الصيام صاحب الصلاة، فافهم هذا بارك الله فيك. وخلاصة القول إن كان هذا الرجل لا يصوم ولا يصلي ثم من الله عليه بالهداية فصار يصوم ويصلي فإنه لا يقضي ما فاته أبدا التوبة تجب ما قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. سائلة من الشبكة تقول: هناك أخت أمها ماتت وأبوها تزوج زوجة أخرى، وزوجته لا تريدها في البيت لأنها منتقبة وتحب الدين، وأسرتها لا يرسل لها مالا، ماذا عليها أن تفعل حفظكم الله؟
أنا أقول إذا كان الأمر كما ذكرت فإن خالتها هذه فاسقة. أنا قلت خالتها يعني زوجة أبيها، لأن تسمى عندنا في العرف خالة، فزوجة أبيها هذه فاسقة، فيجب على أبيها يعني زوج المرأة أن يردعها وأن يقهرها، والظاهر أنها غير متدينة، فأطلب إليه أولا أن ينصحها ويخوفها بالله، أولا يمنعها من طرد بنته، فكيف يسوغ لرجل أب يدعي الحنان أن يرضى لامرأته بطرد بنته وذنبها أنها متدينة ومنتقبة؟ وثانيا ينصح زوجته هذه بأن تتدين وأن تعمل ما أوجب الله عليها في دينها، ومن ذلك الحجاب، فإن استقامت فبها ونعمت، وإلا لا، وإلا فإنها فاجر لا تحل له. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. كثر السؤال حفظكم الله عن الأساليب المستخدمة في علاج المرضى بالقرآن، فهذا يقول: هل يجوز لقارئ القرآن على المصابين بالمس من النساء أن يضع يده على رأس المرأة ويأمرها أن تنظر إليه حتى يرى التغير على وجهها مثلا من أثر المس، وغيرها من الأساليب الكثيرة التي تستخدم في علاج المرضى رجالا ونساء؟
أولا نحن ننصح المسلمين والمسلمات أن لا يذهبوا إلى شخص يرقيهم حتى يعلموا حاله وأنه من الصالحين، من المعروفين بالتقوى وحسن الاستقامة. وثانيا أن لا يذهبوا إلى من يختلي بالنساء، فإن هؤلاء دجاجلة وفجرة، والوقايع الشاهدة على هذا كثيرة. فإذا ذهبت المرأة إلى من فيه خير وصلاح من الرجال فلتكن برفقة محرمها، فإذا كان ذلك فلا مانع أن يمسك بيدها من وراء الحائل، أو يضع يده على رأسها ويجعلها تنظر إليه، لا مانع حتى يرى ما يحدث لها من تغير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل حصل لي إغماء لعملية أجريتها، فتركت الظهر والعصر والمغرب ثم أفقت، سؤالي: هل أقضي هذه الفروض بعدما أغمي علي؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
والله الذي أراه أحوط لدينك أن تقضيها مرتبة، ما دمت قد من الله عليك بالشفاء وافقت، تصلي هذه الفروض مرتبة: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. نعم.
هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أيهما أفضل في العمرة، الحلق أم التقصير؟
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات والمقصر مرة واحدة، لكن إن كانت العمرة عمرة متعة ويحرم بالحج بعدها فهو ينصح بالتقصير حتى يحصل له الحلق بعد التحلل من حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال آخر من الشبكة يقول: ما حكم من صلى وبيده منديل؟
في مكان يكثر فيه العرق أو به زكام يكثر به العطاس أو سيلان من أنفه فلا مانع من حمله المنديل واستعماله عند الحاجة، وإن كان ليس به ما يستدعي ذلك فإنه لا ينصح بالمنديل. نعم.
هو زاد شيخنا حفظكم الله يقول: علما أن الجو لا يحتاج لذلك وأيضا هو يتخذها عادة.
نعم.
أحسن الله عملكم. يقول: رجل احتلم ولم يشعر بذلك إلا بعد طلوع الشمس، فماذا يجب عليه؟
يظهر أنه صلى بالجنابة فيجب عليه أن يغتسل ويصلي، فإن النائم إذا رأى في ثيابه أثر المني فذلك دليل على أنه احتلم في نومه فهو مجنب، فيجب عليه الاغتسال. وما دام أنه لم يشعر أو لم يرى ذلك بعد طلوع الشمس فهو صلى بجنابة، صلى بجنابة، فكما قدمت عليه الاغتسال وإعادة الصلاة قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من الشبكة يقول: هل الإنسان يدخل في الإسلام بفعل الصلاة أم بنطق الشهادتين؟
هذا الإنسان له حالتان: إما أن يكون مولودا في الإسلام بين أبوين مسلمين فهذا لا 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 لا, لا, لا يلزم بالشهادتين لأنه ولد بين مسلمين، وما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعده من أئمة الإسلام كلفوا أحدا بنطق الشهادتين إذا كان مولود بين أبوين مسلمين. والحالة الثانية أن يكون غير مسلم، أن يكون غير مسلم، كان يكون يهوديا أو نصرانيا. نعم. فهذا هو الذي لا يدخل في الإسلام حتى يتلفظ بالشهادتين ويعلم معناها والعمل بمقتضاها ثم يعلم الصلاة، هكذا يعلم أحكام الله عز وجل بالتدريج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أو هذه سائلة من الأخوات الطالبات تقول: امرأة حيضتها 7 أيام ولكن مرة حاضت وجلست 4 أيام وانقطع الدم، فهل عليها أن تصلي وهي لم تصلي حتى أكملت الأسبوع؟ ومن عادتها أنها لم ترى الطهر في كل حيضة، يعني أنها لا تخرج منها علامة الطهر القصة البيضاء الموجودة عند بعض النساء، فماذا تفعل؟
كان عليها أن تغتسل وتصلي، كان عليها أن تغتسل وتصلي، وإن كان الأمر قريبا حصل لها مرة واحدة فأرى أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها، وإن كان الأمر كثيرا حصلها مرات كثيرة ولا تستطيع أن تقضي صلواتها تلك فإني أنصحها بقضاء أقرب، أنصحها بقضاء الأقرب، أقرب صلوات تركتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل استجمر مع وجود الماء ولم يستنج بالماء ثم توضأ وصلى، هل فعله صواب؟
نعم إن شاء الله، لأنه بأحدهما يحصل المقصود، المقصود التنقية، فإن حصلت التنقية بالحجارة فهو المطلوب، وإن استنجى فالاستنجاء أفضل من الاستجمار بالحجارة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل سافر لتتبع الصيد فوجد الصيد في منطقة ولم يعلم مدة إقامته فيها، هل يجوز أن يقصر الصلاة وإن طالت المدة مثلا شهر، وهل يسوغ له عدم حضور الجمعة؟
هو سافر للصيد فهو في سفر فلا يقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من الشبكة يقول: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية وسبح له المأمومون ولم يلتفت لهم هل يتابع؟ وإذا جلس في ركعة ثالثة من صلاة رباعية وسبح له ولم يلتفت لهم وسلم هل يتابع؟ وكيف يكمل الصلاة؟
أقول: هذا الإمام بحالتيه المذكورتين خرج عن نطاق الصلاة، فالحالة الأولى حالة زيادة، فهم يجلسون ولا يتابعونهم في الخامسة ولا ينتظرونه، يتشهدون ويسلمون. وفي الحالة الثانية حالة نقص، المفترض أن ينبهوه، إذا لم يتنبه بالتسبيح فيقول له بقيت ركعة، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فإنهم يكملون صلاتهم ثم يتشهدون ويسلمون. نعم.
هذا سائل يسأل عن أمر كثر السؤال عنه، يقول: شاب يريد أن يطلب العلم ووالده يمنعه من ذلك وأبوه محتاج له وعنده إخوة آخرين، فما قول فضيلتكم في ذلك حفظكم الله؟
أرى أن يسدد ويقارب، يحاول أن يجمع بين رضا والده وبين العلم، هذا متيسر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. رجل لم يتشهد التشهد الأخير وهو مأموم، ماذا عليه؟
إن كان متأكدا أنه لم يتشهد التشهد الأخير وسلم فصلاته باطلة. نعم. لكن إذا تذكر فورا فأرى أن يأتي بركعة. نعم. ويتشهد التشهد الأخير.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول: رجل احتاج إلى مبلغ من المال.
أقول عودا على السؤال الأول، صاحب التشهد هذا إذا كان متأكد أنه لم يتشهد التشهد الأخير وذهل حتى سلم الإمام فإنه لا يسلم معه، بل عليه أن يأتي بالتشهد ثم يسلم، وإذا سلم فأرى تصحيحا للجواب، أرى أن يعود إلى صلاته فيتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم، هذا تصحيح الجواب إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. رجل احتاج إلى مبلغ من المال فطلب من زوجته أن تعطيه شيئا من حليها من أجل أن يسد به حاجته، ولكنها طلبت منه أن يرد لها مثل الذي أعطته متى ما قدر على ذلك، فهل في ذلك شيء؟
والله الذي أرى التسامح في هذا، فهو إذا وسع الله عليه يشتري لها ذهبا مثل الذي باعه ولا بأس في بذلك. نعم.
سائل يقول: هل يلزم الزوج أن يتخذ بيتا مستقلا لزوجته عن أهله، ولا سيما أن ظروفه لا تسمح له بذلك؟
المستقل حق شرعي للمرأة، لكن يوصى هذا الرجل أن ينظر، فإذا كان مسكنه وزوجته كاف واسع تأمن فيه على نفسها من الاختلاط بالرجال الأجانب، وتأمن النظر وتأمن من النظر من نظرهم إليها، فأنصحه أن يبقى مع أهله، وأنصحه أن تصبر هي. أما إذا كانت الدار ضيقة والمرأة تعيش في حرج وطالبته بالسكن المستقل، فعليه أن يسعى ولو أن يسكنها عند أبويها ويأتي إليها هو حتى يوسع الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الشبكة يقول: شيخنا، ما هي الأسباب المعينة على إخلاص العمل لله؟
إخلاص العمل أمر باطني، نوصيك أن لا تتحدث بأعمالك للناس، وأن تلح في الدعاء بأن يتقبل الله منك ويخلص عملك لوجهه الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول شيخنا حفظكم الله: نحتاج إلى محاضرة في آداب طلب العلم، فقد عمت البلوى بالإخلال بهذه الآداب، فنسأل الله عز وجل أن يجد هذا السؤال عندكم القبول.
من أين السائل؟
السائل من الإنترنت يا شيخ،
عبر الشبكة.
إيه؟
لعل الله عز وجل يسر في مركز درع حديث بالشحر محاضرة في ذلك إن شاء الله، أو في غيره تنقل لكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: رجل مسافر فصلى الظهر أربعا نسيانا، هل يسجد للسهو؟
يعني في هذه الحال هل هو مأموم أو إمام أو منفرد؟ فإن كان مأموما فلا شيء، بل يجب عليه أن يصلي أن يتابع إمامه ما دام مأموما، ولا ينفصل فيكتفي بركعتين. وإن كان إماما فله حالتان، إحداهما أن يكون نوى القصر ونسي، ففي هذه الحال يسجد للسهو. والحالة الثانية أن ينسى السفر وينوي صلاة أربع، فهذا لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. بقي على الأذان أقل من 10 دقائق. حفظكم الله. هذا سائل يقول يا الإخوة، بس يريدون إعلامك حتى إذا أردت التجهز أو شيء. حفظكم الله. يقول: ما صفة غسل الجنابة مختصرا؟
هذا سيأتيكم إن شاء الله في 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 باب الغسل.
يقول هنا سؤال من الشبكة: هل الأذان يخضع لأحكام التجويد مع الدليل حفظكم الله؟
لا يخضع لأحكام التجويد لأنه ليس بقرآن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كثرت الدعوات في هذا الزمان، كلا يدعي أن دعوته على حق ودعوة غيره على باطل، فهل لكم أن تبينوا لنا بعض صفات الدعوة الصحيحة؟
عادة هذا السؤال الباعث إليه التلاعب أو الغفلة، ولكن إن كان هذا السائل من اليمن فإني أوصيه أن يلتحق بمراكز السنة في هذه البلاد، وهناك يعرف دعوة الحق. وإن كان من غير أهل اليمن فأنا أعطيه قاعدة وقد ذكرتها قبل وقت ليس بالبعيد، جميع الجماعات الدعوية الحديثة، كل الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وغيرها، فهي جماعات ضالة مضلة، وجماعة الحق واحدة هي جماعة أهل السنة. وأبرز علاماتهم أنهم يقررون التوحيد ويقررون أحكام الله عز وجل في العقائد وفي العبادات العملية بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه العبارة صحيحة على إطلاقها إذا وجد الماء بطل التيمم؟
إذا وجد الماء بطل التيمم، هم يريدون بهذا أنه مع الماء لا يتيمم المرء إلا بعذر يسوغ له ذلك، كالمريض الذي يشق عليه الوضوء. نعم.
يقول: جرت العادة في بعض البلاد أن يتم عقد النكاح في المسجد، فهل في ذلك شيء؟
على كل حال، إذا كان يرون أنه لا يصح عقد النكاح إلا في المسجد فهذا خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يستغفر بعد النوافل كالفرض؟
يعني السائل يريد هذا الذكر، الاستغفار ثلاثة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا لم يعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النافلة. أما الاستغفار المطلق فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم.
حفظكم الله. سأشرح في الأذان يا شيخ والإخوة في المسجد، منقول لهم الأسئلة مباشرة. الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى بارك الله. ونخبر الجميع أن الأسئلة منقولة مباشرة ما من جامع التقوى في الشحر، دار الحديث في الشحر، وهي منقولة عن طريق الشبكة كذلك. ونسأل أن الإخوة يسألون هل الإجابة مباشرة أم لا. حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خير.
سرير يا نار.
نعم
نعم شيخ. هذا سؤال من الشبكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
وبارك الله فيكم. هل يجب لبس الخمار تحت أي نوع من الجلباب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السؤال من فرنسا.
السؤال الحقيقة غير واضح، لكن نجتهد فنقول: الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتجعل منه على صدرها وتغطي به وجهها إذا خرجت من بيتها، والجلباب كساء يجي فوق هذا، يجي فوق 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 الخمار. الجلباب هو كساء يغطي جميع الجسد، غطي الثياب، وحلت محله اليوم العباءة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول من أسئلة الإخوة: رجل لا يصلي الجماعة في المسجد إلا نادرا،
ويفضل صلاته في البيت عجزا منه مع المحافظة على صلاة الجمعة في المسجد، ويقدم له النصح من قبل أهله مع العلم أنه رجل طيب ذو أخلاق وجود وكرم، فما حكم صلاته في بيته؟ وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟
فهمت من السؤال أن الرجل يحافظ على الصلاة في البيت، وما دام الأمر كذلك فإنه مريض، مرض نفاق، فأرى أن يصبر عليه ويجتهد له في النصح ويدعى له، ويذكر بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. يخوف بمثل هذا الحديث وأن صلاته باطلة، فهذا الحديث من الأدلة على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين، وصلاة الجماعة إذا أطلقت هي الصلاة في المسجد الذي يسمع منه الأذان مجردا بدون مكبر صوت. ويذكر بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة، فآمر رجلا يصلي بالناس فأنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة يعني الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالهداية وأن يرده الحق ردا جميلا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
هذا سؤال من الشبكة من فرنسا، تقول السائلة: هناك إنسانة تحب الله كثيرا وكانت تفتخر بنفسها، والحين ما بقيت مثل ما كانت عليه وابتعدت عن ربنا، والسبب هو تقول نعم ابتعدت عن ربنا كثيرا، فما الحل في نظركم وما هي نصيحتكم؟
هذه دخل عليها الشيطان وأوصلها إلى الغرور حسب ما ذكرت في سؤالها، فنصيحتنا لها بالتوبة إلى الله عز وجل وأن تطمع في رحمته، كما ننصحها أن تستكثر أن تحافظ على فرائض الله وأن تستكثر من نوافل العبادات، فإن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل من أسباب محبة الله للعبد، فإذا فعلت هذه الأسباب التوبة والاستكثار من النوافل مع حفظ الفرائض نالت محبة الله عز وجل. وإذا نالت محبة الله إن شاء الله تعالى أعانها الله على نفسها ودفع عنها نزغات الشيطان. كما نوصيها أيضا أن تستكثر من قراءة القرآن وأن تستكثر من مجالسة النسوة الصالحات الخيرات في فرنسا، وأن تكون دائما على اتصال بأهل العلم الفضلة وتستشيرهم في كل ما يعرض لها، فإن ذلك إن شاء الله مما يذهب عنها نزغات الشيطان ووساوسه وكيده. وفقها الله وسددها وردها للحق ردا جميلا.
أحسن الله إليكم. سؤال من أهل المسجد يقول: الشيخ الفاضل عبيد الجابري حفظك الله ورعاك، كيف يكون تعاملنا مع العامة الذين يدافعون عن أهل الأهواء من أعداء السنة الذين حذر منهم وبينت عوراتهم وجزاكم الله خيرا؟
أنت قلت إنهم عامة، وما داموا عوام فإنهم يحتاجون منا إلى بيان أحكام الله الشرعية في العقيدة وفي العمل، فإذا أحسننا سياستهم على هذا اجتذبناهم إلينا بشرح أحكام الله لهم، وسيستبين لهم الحق إن شاء الله تعالى. فأنصح حيال هؤلاء أن لا تثار القضايا بيننا وبين أعداء السنة، ننصح أن نعلمهم أحكام الله ونقرأ عليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفوا السنة عرفوا مكائد هؤلاء وعرفوا أنهم كانوا مخطئين في الدفاع عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الشبكة يقول: هل يجوز أكل اللحم في بلاد الكفر الذي يكتب عليه مذبوح حسب الشريعة الإسلامية وأيضا مكتوب عليه حلال، وهذا اللحم يأكله أغلبية المسلمين في هولندا وأوروبا، وأيضا يوجد جماعة صوفية يذبحون بأنفسهم، هل يجوز الشراء منهم؟
فهمت من سؤالك أنك بين أهل كتاب يهود ونصارى، والأصل في ذبائح هؤلاء الحل كما أخبر الله عز وجل بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالأصل في طعام هؤلاء أنه حلال، إلا إذا قام الدليل عندنا على أن مصنعا من المصانع يذبح بطريقة غير مشروعة كالصعق الكهربائي أو الخنق، فإنا لا نأكل اللحوم من هذا المصنع إذا عرفنا، وإذا لم نعلم فنحن على أصل وهو الحل. هذا جواب على الشطر الأول من سؤالك. وأما الشطر الثاني وهو أنك ذكرت أنه يوجد صوفية، هؤلاء الصوفية إن كانوا من الغلاة الذين يصلوا تصوفهم إلى الشرك بالله فلا تؤكل ذبائحهم، وأما إن كان التصوف لا يصل إلى الشرك بالله فذبائحهم الأصل فيها الحل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من الطالبات تقول: امرأة أسلبت حملها وعمر هذا الحمل 47 يوما، فما حكم الدم الذي يخرج بعد الحمل؟ هل تترك الصلاة والصوم من أجله؟
هذا السقط الذي يسميه العوام الإسلاب له حالتان: إحداهما أن يكون متخلقا فيه صورة إنسان كالوجه أو اليد أو الرجل، فيه شيء من جسم الإنسان، فهذا نفاس يجرى عليه حكم النفاس فتجلس أيام نفاسها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. والحالة الثانية أن يكون قطعة من دم أو لحم وليس فيه صورة إنسان، فهذا لا يمنع من شيء، وما يحدث بعده من نزول دم فإنه دم مرض، دم فساد مرض، لا يمنعها من شيء، تصلي وتصوم ويمكن أن يأتيها زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر من عند الطالبات تقول: امرأة إذا حملت تتعب لأن عندها مرض، وإذا حملت ازداد، فهل عليها شيء أن تشرب منع الحمل أو أي حل آخر لمدة 5 سنوات تقريبا، علما أنها ذات بنين وبنات؟
هي تريد أن تقول تتناول منع الحمل وقالت تشرب. هذا الأمر يعني نحيلها فيه إلى الأطباء، فإن كان المرض يضر بها يضر بصحتها فلا مانع أن تتناول شيئا تنظم به الحمل، كان يكون بين الحملين مثلا 3 سنوات حتى تستعد صحتها ويتمكن الطفل الأول من النهوض بنفسه عن الطفل اللاحق، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وإن كان المرض خفيفا لا يضر عليها ولا يخشى منه فلا أرى يعني أنها تستعمل شيئا يوقف حملها، وهي قالت ذات بنين وبنات، وسواء كانت ذات بنين أو بنات نحن لا ندري عن عدد البنين والبنات، لكن أنا أوصيها بالرجوع إلى الأطباء، فإن كان المرض المصاحب للحمل مضرا بها ومجهدا لها فلا مانع أن تنظم حملها ويجب أن يكون ذلك عن طريق الطبيب، ولا ننصحها بالاجتهاد الشخصي، ننصحها إذا تناولت منظما لحملها أن يكون عن طريق الطبيب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الشبكة من كندا يقول: هل يجوز لي أن آخذ من لحيتي لأن هناك احتمال الخطر علي إذا رجعت إلى بلادي؟ ويقول: الأفضل ألا أذهب، أو الأفضل ألا أذهب إلى بلادي، وجزاكم الله خيرا.
ونحن نقول: ما دام الأمر كذلك فلا تذهب إلى بلدك، وقد عرفت بلدك، ومن يأتينا منهم كثر، ومنهم من يذهب ويأتي ولحاهم أكبر من لحانا، ولكن إذا كنت تخشى على نفسك فلا تذهب إلى البلد. نعم. ولا يحل لك أن تأخذ شيئا من لحيتك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما قولكم في من يقول ببدعية وضع الحجاب بين المدرس والنساء أثناء التدريس، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وعظه للنساء ومعه بلال رضي الله عنه في يوم العيد، ولم يكن هناك حجاب بينه وبين النساء.
أولا، هؤلاء النسوة اللاتي وعظهن رسول صلى الله عليه وسلم هن في مصلى العيد، والمسلمون أهل الحق يعلمون حال أولئك النسوة وأنهن نسوة بحجابهن الذي فرضه الله عليهن. وثانيا، الواعظ من هو؟ هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأدلة قوية، الخلوة بالأجنبية، لأنه كالوالد للرجال والنساء، كالوالد كالأب، بل أفضل من الأباء، فإن أكثر من تأمن في جانبه المرأة أبوها ثم سائر محارمها، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الأباء وأشد حماية منهم، شد حماية منهم. فإذا وجد نسوة، مجموعة نساء يدرسهن المدرس في قاعة خاصة بهن وليس معه غيره، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون هؤلاء النسوة مرتديات ما أوجب الله عليهن من الحجاب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: يشاع من بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله من المرجئة، فهل هذا الكلام صحيح حفظكم الله وبارك فيكم؟
حتى الساعة لا أعلم أن الألباني رحمه الله من أهل الإرجاء، بل هو علم من أعلام السنة ورجل من حماتها والذب عنها وعن أهلها، ثم إن كانت منه زلة فإن كثيرا من أهل العلم من العلم قبله كانت لهم زلات. فعلى سبيل المثال، ابن قدامة قال عبارة تفويض في كتابه المعروف لمعة الاعتقاد، ورد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه ردا قويا وبرأه من التفويض. والإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله له في عقيدته المشهورة، رسالته المشهورة عقيدة السلف أصحاب الحديث، له عبارة تفويض، ومعناها ومع هذا لم يقل أهل العلم أنه مفوض. فكم من إمام تزل به القدم مرة أو مرتين أو مرات، ومع هذا هو محفوظة كرامته، مصان عرضه عند من يعرف قدره. فإذا كان الألباني رحمه الله وقع في قول شابه فيه المرجئة، فهذا لا ينقص كرامته ولا يبيح عرضه، ولكن هي لعبة قطبية سرورية أراد منها القوم أن تكون الحرب بين السلفيين حتى ينشغلوا بأنفسهم عن ألاعيب القطبية وحيلهم وصنوف مكرهم. فنحذر من هذا. وما أحسن ما قاله العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في من يصف الألباني رحمه الله بالإرجاء، قال إن هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني أو لا يعرفون الإرجاء، فإن الذين يصفون الألباني بالإرجاء يريدون تكفير الحكام. فأؤكد أنها لعبة قطبية، حيلة من حيلهم وأسلوب شيطاني من أساليبهم الماكرة، فلا يتقوم ما يعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من كندا عبر الشبكة يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بسبب العمل وضيق الوقت؟ وبارك الله فيكم.
نريد أن يعاد السؤال ويحدد لنا السائل ما بين الصبح والعشاء أو ما بين العشاء والصبح من ساعات.
إن شاء الله يا شيخ، هو يسمعنا. الله يبارك فيكم. سؤال آخر عند الطالبات، تقول: زوجة متوفى عنها زوجها ولديها ولد، فهل لوالدي الزوج شيء من الراتب الشهري لأنه يعمل موظف في الحكومة حفظكم الله؟
هذا المعاش وله قواعد تنظم صرفه عند الجهات المسؤولة، ومن مصارفه حق الزوجة وحق القصر، فيرجع فيه إلى القواعد التنظيمية لدى الجهات المسؤولة. حسب علمي أنه ليس من التركة، هو ليس من التركة، وإنما جهة عمل ذلك الزوج هي التي صرفته وفق قواعد عندهم. ولهذا فإن من بلغ الرشد كان في وظيفة فإنه لا يصرف له، والبنت بنت المتوفى إذا تزوجت لا يصرف لها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة من كندا يقول: كيف يتم الزواج عبر الهاتف حيث إن الرجل سيكون في كندا والبنت في باكستان وفقكم الله؟
أولا، نحن لا نعلم زواجا عن طريق الهاتف، لأن الزواج يتم أولا بخطبة يتقدم بها من يرغب الزواج في امرأة ما إلى أهلها، يخطبها من وليها، سواء كان الولي هو أباها، سواء كان الولي أباها أو أخاها أو عمها، الولي شرعا. فإذا تمت الخطبة نظر إليها ونظرت إليه، وهذه الأمور ليست ممكنة بالهاتف. فأنا أخشى أن السائل رغب في امرأة ورغبت فيه ويريد أن يتوصل إلى محرم، فنحن نقول: اذهب إليها، اذهب إلى بلدها واخطبها من وليها، اذهب إلى بلدها واخطبها من وليها، أو وكل أباك إن كان أبوك موجودا أو أخاك يخطبها، ثم يعقد لك عليها لدى المأذون الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: اتفق جماعة من الناس على أن يدفعوا مبلغا من المال شهريا يعطى في الشهر الأول لأحدهم وفي الشهر الثاني لآخر وهكذا، هل عملهم هذا جائز شرعا؟
هذا ما يسمى بجمعية الموظفين أو غيرهم، فلا نرى بأسا بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم تزيين الجنابي بالذهب؟
إذا كان قليلا يسيرا فلا بأس به إن شاء الله تعالى، فإن أهل العلم أباحوا يعني تزيين السيف نعم بشيء من الذهب أو الفضة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الأخوات الطالبات تقول: أنا فتاة سلفية والحمد لله، ولكن تقدم إلي شاب صوفي، فلما سألنا عنه وعن حاله قالوا لنا إنه ملتزم، فتبين لنا فيما بعد أي بعد موافقتنا عن الخطبة على الخطبة أنه صوفي، فقالوا إنه رجل صوفي. هذه عبارة غير واضحة. نعم.
أنصحك يا بنتي ألا تقبليه زوجا ما دام مبتدعا، ولعلك سمعتي كما قدمنا في المحاضرة ليلة البارحة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث، وهذا غير مرضي الدين، فلا تقبلي به زوجا.
أحسن الله عملكم. تتمة السؤال فيه زيادة مهمة، تقول: ولكن هذا الصوفي تخلى عن الصوفية فأصبح مع التلفزيونات والأغاني، أي أصبح من أصحاب المعاصي، فإن أنا عارضته على ذلك فإن أهله سيعملون مشاكل، أفتوني بارك الله فيكم.
لا يحل لك يا قل، قل هذا رجل غير مرضي الدين والخلق، هذا رجل فاسد، فاصبري واحتسبي وبلغي والدك إن كان موجودا أو غيره يعني من أوليائك، بلغيهم مني السلام وأن هذا الرجل لا يحل لك زوجا.
سؤالا آخر من الأخوات الطالبات تقول: شيخنا حفظكم الله، كيف نتعامل مع أهل البدع إذا كانوا من أهلنا بارك الله فيكم؟
بالنصح، نصح بلين ورفق بين الحق، فإن كثيرا من أهل البدع من هو مغرر به، خذي أمرك بالسياسة الحسنة، اقرأي على خواتك بنات جنسك أقاربك، اقرأي عليهن في التوحيد في الحديث في الفقه ومع يعني الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق. استعيني بالله واصبري، بارك الله فيك.
أحسن الله عملكم. هذا من أسئلة الرجال، يقول: هل يجوز أن يأتي شخص إلى تاجر ومعه مجموعة من الزبائن ويتفق مع التاجر على أن يبيع لهؤلاء الزبائن بسعر التجزئة، ويعطي التاجر للرجل عمولة وهي الفارق الذي حصله التاجر بسعر التجزئة، ويعتبر أنه أو كأنه باعه على هذا الشخص بسعر الجملة، مع العلم أن هذا التاجر لا يبيع إلا بالتجزئة، بارك الله فيكم.
السؤال غير واضح، فيه لفظ ونشر مشوش، ولهذا نعتذر عن إجابتي عليه حتى يوضح الصورة تماما.
حفظك الله، بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري؟
عند الضرورة، نعم.
هذه أخت تقول: يا شيخ، امرأة زوجها يأمرها أن تختلط بإخوانه، فماذا تفعل حفظكم الله؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إخوانه ليسوا محارم لها، فلا تطيعوا في هذا، وأقول لها بلغيهم من السلام وأن هذا الأمر الذي يأمرها به محرم. نعم.
أحسن الله.
به عادة كثير من القبائل والعوائل، فهو محرم. نعم.
هذا سؤال من الشبكة، يقول: السلام عليكم شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم. يقول: الشخص الذي يعمل الخيرات ابتغاء الأجر في الدنيا من الله، هل هذا يقدح في إخلاص العمل لله؟
هذا عكس الموضوع، والواجب عليه أن يبتغي الأجر عند الله في الآخرة. فأخشى أنه من الذين قال الله فيهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فنصحوا بالتوبة، ننصحوا أن يتوب إلى الله من هذه النية، فإن هذه نية فاسدة. يبتغي الأجر عند الله عز وجل، يجب أن يبتغي الأجر عند الله وأن يسعى للآخرة سعيها. ثم إن أتاه شيء من حظوظ الدنيا كالثناء الحسن دون استشراف منه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولعله من عاجل بشراه أن عجل الله له في الدنيا ذكرا حسنا وثناء جميلا مع ما يدخر له في الآخرة من أجر. فننصحه أن يتوب إلى الله من هذه النية السيئة، وأن يخلص عمله لله عز وجل، وأن لا يبتغي بعمله الدنيا بل يبتغي به الآخرة، كما قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولم يقل وابتغي الدنيا، فإن هذا العمل من الرياء، قل هذه النية من الرياء الذي ينافي الإخلاص.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إلى من ندفع الزكاة؟ وهو من كندا. إلى من ندفع الزكاة إذا لم يوجد بيت لمال المسلمين؟ ويقول: هل حان الوقت الآن أن نعتزل ونعض بأصل شجرة حتى يدركنا الموت؟
أولا الزكاة يدفعوها لفقرائكم، فما أكثر الفقراء والمساكين والغارمين من المسلمين عندكم وفي ما جاوركم من البلدان الكندية والأمريكية. وثانيا أنتم بخير ولله الحمد، صحيح ليس لكم إمام، لكن يعني وأعني الكنديين الذين هم في كندا بجنسية كندية، وأما المهاجرون إلى كندا فكل جالية تتبع سفارتها إن كانت سفارتها مسلمة، كانت سفارتها سفارة دولة إسلامية. فعلى سبيل المثال السعوديون سواء مبتعثين يتبعون السفارة السعودية، والمصريون السفارة المصرية، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. تقول سائلة: هل إذا نزل قبل الحيض بثلاثة أيام كدرة هل عليها أن تترك الصلاة؟ وإذا كان هذا النازل شيء قليل جدا من الدم؟
هذه الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل الحيض لا حالتان: الحالة الأولى أن تكون متصلة، يعني تنزل قبل الحيض بيوم أو يومين وتكون متصلة ما تنقطع، فهي منه. وإن كانت قليلة وليست متصلة به تراها ثم تنقطع ساعات، يعني غير متصلة، فهي ليس منه في شيء. نعم. ولا تمنعها من شيء.
أحسن الله عملكم. يقول فضيلة الشيخ: نزلت في إحدى المدن وأغلب مساجدها متصوفة، فهل أصلي معهم جماعة أو أصلي منفردا؟
هؤلاء إن كانوا من إن كانوا على التصوف الشركي من دعاء الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات وتنفيس الكروبات من عباد القبور وعباد ما يزعم أنهم أولياء وعرفتهم فلا تصلي معهم فإنهم مشركون. وإن كنت لا تعرف حالهم فلا مانع من الصلاة معهم إن شاء الله تعالى. إن كنت تسمع النداء لو وجد النداء مجردا بدون مكبر صوت، أما إن كنت لا تسمع النداء فإنه يسوغ لك الصلاة في بيتك منفردا. إذا كنت لا تسمع النداء لو أذن في المسجد لا تسمع، لو أذن في المسجد لا تسمعه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: إذا عمل شخص عملية وانتهى منه التخدير ولكن لا يستطيع القيام للصلاة بعد، فما عليه؟ هل يصلي على الفراش؟
تصلينا على الفراش، تصلينا على الفراش، يحضر لك ما تيسر من تراب أو حجارة فتتيممين وتصلين. نعم.
أحسن الله إليكم.
للركوع والسجود، والسجود أخفض في الإمام.
حفظكم الله. كثر السؤال من النساء عن مسهن للمصحف وهن وعليهن الحيض حفظكم الله.
الراجح عندنا أن بدنها طاهر وأنها ليست بنجسة كما يتصوره العوام، وعليه فإنه لا مانع إن شاء الله في هذه الحال أن تقرأ في المصحف وتمسه بيدها. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، وكان في المسجد، فقالت: إنها حائض. قال: ليست في يدك. فهذا من الأدلة على ما قررناه. نعم. وأنها تمس المصحف بيدها وتقرأ فيه بيدها. وما أفتى به بعض أهل العلم الفضلاء من أنها لا تمس المصحف إلا بحائل، وأن تقلب صفحات الكتاب، صفحات المصحف، بقلم أو بمرسام أو بعود، فهذا من التكلف ولا دليل عليه أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وما أكثر ما جاء في الأسئلة من هذه العبارة وبارك الله فيهم. يقول: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يطيل عمركم في إفادة المسلمين بعلمكم النافع. يقول: أنا رجل متزوج وأسكن مع إخواني، ويسكن عندنا خالي، ومع العلم أن هذا البيت ضيق، فهل يجوز لهؤلاء المذكورين أن يروا وجه زوجتي وكفيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا نقول له ولغيره ممن ذكروا أنهم يحبوننا في الله، نقول: أحبكم الذي أحببتمونا من أجله. وثانيا أرى أن يكون أكثر استقرار زوجك في الغرفة الخاصة بها وما يتبعها، فإذا رآها بعض ذلك وتعرضت لرؤية من ذكرت أرى أن تتحف، أن يعني أن تتستر بما أوجب الله عليها من حجاب، فتغطي وجهها وكفيها عن هؤلاء. وأما الاختلاط فهذا بارك الله فيكم محرم، لسيما إذا كثر الخلطاء رجال ونساء، فإنه يكون بينهم ما يكون من الكلام الذي لا يخلو من خضوع بالقول من جانب المرأة ويطمع فيها مرضى القلوب. وأوصيك أن تسعى جاهدا في الاستقلال بالسكنة، فإن البيت المستقل الشرعي المستقل حق من حقوق الزوجة، فاسعى واجتهد في أن يكون سكنك وزوجك مستقلا عن هذه العائلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أم زوجتي لها أم، هل أمها تكون محرما لي أم لا؟
أم الزوجة وين علت من المحارم تحريما مؤبدا، فأمها وجدتها وجدة أمها وهكذا محارم لك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يدخل على زوجة ابنه من الرضاعة؟
نعم، هي محرم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ: ما يحرم من الولادة. فالقاعدة مضطردة، فهذا الرجل الذي رضعت بلبنه هو أبوك، وأبناؤه إخوانك، وبناته أخواتك، وإخوانه أعمامك. هذه المرأة، نعم، التي تزوجها ابنك من الرضاعة هي زوجة ابنك، فهي من محارمك. بعض أهل العلم يعني استدل بقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فذهب إلى أن زوجة الابن من الرضاعة ليست من المحارم، وهذا ليس بصحيح، فإن الحديث الذي ذكرته آنفا دليل على أن زوجة الابن من الرضاعة محرم، ونعيد الحديث حتى يظهر وجه الاستدلال منه. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالقاعدة مضطردة، فزوجة ابنك من صلبك تقابلها زوجة ابنك من الرضاعة، وهكذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة يقول: ما حكم من كتم شهادة قتل ثم بعد سنوات أدلى بها؟
قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا حرام، لا يحل كتمان الشهادة سواء فيها قتل أو غير ذلك. إذا طلبت منه الشهادة أداها. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز الذبح في رجب، وهل صح شيء فيه أو فضائله؟
لم يصح شيء من فضائل رجب، إلا أنه من الأشهر الحرم فقط، وليس في فضائله التعبدية من صيام أو صلاة وكذا. حديث صحيح، كلها من الموضوعات. وأخشى أن ما ذكره السائل من الذبح في رجب هو من الأعياد الموسمية، والأعياد الموسمية هي محرمة. نعم.
حفظكم الله وبارك في علمكم. يقول: هل يشرع لمن كان يصلي السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة، هل يشرع له التسليم عند قطع السنة أم لا؟
والله هذا الذي نحن نعمله استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهذا هو شاهدنا. فإذا أقيمت الصلاة ونحن في نافلة سلمنا تسليمة واحدة على اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. الإخوة يسألون ويقولون: هل لنا ممن حضر إلى هذه الدورة من خارج الشحر، أي من خارجها مسافة سفر، هل لنا أن نترخص برخص السفر من جمع وقصر؟
إذا سمعتم النداء فصلوا مع المسلمين، أما إذا حال بينكم حائل كان أخذكم النوم ولم تسمعوا النداء، أو كان الواحد منكم مجهدا يشق عليه أن يأتي المسجد، فصلوا الرباعية ركعتين، كل صلاة في وقتها ركعتين. وإذا حضرتم الصلاة فإنكم لا تقصرون. نعم. يصلون كما يصلي المسلمون، فإن الوجود كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا منهم قصر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أرجو توضيح معنى هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما المقصود بالحجاب هنا وجزاكم الله خيرا؟
الساجر كالباب، إذا احتاج الرجل أن يسأل امرأة أخيه أو امرأة عمه أو خاله شيئا من البيت، فليكون الساتر بينهما الباب مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رمينا جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل، ثم طفنا وخلال الطواف أذن الفجر، وبعد الصلاة قمنا بالسعي وانتهينا منه بعد صلاة العيد. وهنا قالت لي أخت: إن فعلكم هذا غير جائز، لأنها قالت لا يجوز الرمي إلا بعد الفجر، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله لما يحب ويرضى؟
الصواب ما قالته صواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ضعفة أهله وفيهم ابن عباس رضي الله عنهما كان يضرب على أفخاذهم ويقول: يا أغيرمة عبد المطلب، لا ترموا حتى تطلع الشمس، فرميكم جمرة العقبة خطأ، فنقول زادكم الله حرصا ولا تعودوا، وحجكم صحيح إن شاء الله تعالى، لأنكم فعلتم هذا عن جهل. نعم. أصابت صاحبتكم فيما قالت.
هذه سائلة تقول: بعض النساء تستعمل العسل والبيض بعد خلطه مع الحنة لغسل الرأس لعلاج الشعر، انتهى السؤال حفظكم الله.
أولا، هذه مطعومات، والمطعومات لا تستعمل في غير ما جعلها الله له من الطعام والشراب، لكن إذا كان بها قرع وأفتاح الطبيب المسلم بأن هذا علاج لما أصابها من القرع وأنه لا علاج لها غيره، والقرع يذهب الشعر ويجعل رأس المصاب أملس، فهذه ضرورة، فإذا شفيت كفت. أما أن تستعمله لتجميل الشعر وتطويله فهذا غير جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من منهج أهل السنة والجماعة الذهاب إلى أهل البدع لمناظرتهم؟
ليس ذلك منهج أهل السنة والجماعة، بل منهج أهل السنة والجماعة بيان السنة للناس ونصح من يرونه مستحقا للنصح، وأما المناظرة فلا، ومن أجازها منهم فإنه أجازها بشروط ثلاثة أو أربعة. الشرط الأول أن يكون المناظر عالما متمكنا من علماء السنة، والثاني أن يكون خبيرا بأساليب القوم وحيلهم ومكرهم، والثالث أن يكون بحضرة سلطان عادل أمين يحكم القبضة، كما فعل عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله مع بشر المجيسي قبحه الله وهو شيخ المعتزلة في زمانه، فإن الكناني ناظر بشرا بحضرة الخليفة العباس المأمون. نعم عليه وفلجه وقهره، أعني الكناني قهر بشرا وأفحمه. أما أن يتعمد رجل سني الذهاب إلى هؤلاء المناظرة فهذا خطأ، وليس هو من مسلك أهل السنة والجماعة، فأهل السنة حذروا من مجادلة أهل الأهواء ومجالستهم ومناظرتهم. من ذلكم ما رواه أيوب السختياني رحمه الله عن شيخه أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال أيوب ويروي عن شيخه: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقول في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن، هذا هو الشاهد، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء. نعم. وبهذا تعلمون أن ما يعقده بعض المنتسبين للسنة مع الرافضة ويذاع عبر القنوات الفضائية هو ليس من السنة في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قد أورد شبهة رددتم عليها في ثنايا كلامكم، وهو قوله: مع العلم أن ابن عباس ذهب إلى الخوارج وناظرهم.
وهذا حجة لنا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى الخوارج وناظرهم، نعم، لكن هل من تلقاء نفسه؟ والجواب أن ذلك بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهو مبعوث من الإمام. ومن هنا نقول الخوارج قسمان: قعدية ومحاربة. فالقعدية هم الذين يحرضون الناس على الخروج والتمرد على الحكام بالكلمة في الخطب، في المحاضرات، في الندوات، عبارات تهيجية، وقد يكون عبر القنوات الفضائية. فهؤلاء يفرجون ويخصمون بالسنة، يبين أهل السنة خطأهم للناس ويحذرهم منهم. والقسم الثاني وهم المحاربة، وهؤلاء صنفان: صنف لهم رأي يأوون إليها ومنع، وهم ظاهرون في مكان واضح يعتصمون فيه كما فعل أهل النهروان. فهؤلاء يسوغ للإمام أن يناظرهم بنفسه، أو يبعث من يناظرهم كما صنع أمير رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر الخوارج وفلجهم واستعلى عليهم بالحجة فرجع منهم خلق كثير. والقسم الثاني العصابات، الذين ليس لهم مكان يعتصمون فيه ولا يعلم عنهم إلا بعد فعلتهم وجريمتهم من قتل رجال الأمن مثلا من إتلاف ممتلكات، فهؤلاء لا ينظرون أبدا، وإنما يطبق عليهم ما تضمنته آية المائدة من أحكام أربعة. وأعني قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالإمام القائم ولي الأمر سواء كان الملك أو رئيس الدولة، المهم ولي الأمر مخير في تطبيق ما يراه كافا لشر من هذه الأحكام الأربعة، ولا ينظرون أبدا ولا يجدلون ولا يطلب منهم توبة ما دام أنهم قبض عليهم. أما من استسلم بنفسه وسلم نفسه ولي الأمر أو الجهات التي هي نائبة عن ولي الأمر كإدارة الأمن أو المحكمة الشرعية، فإن هؤلاء تقبل توبتهم كما قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وبهذا يعلم أن من قبض عليه من هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لا تقبل توبته بعد القبض عليه، يطبق عليه حكم الله كما أسلفنا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل مبتدئ يقول أسمع عن المناهج كالسرورية وغيرها والقطبية والإخوان والتبليغ، فهل هذه الجماعات على حق؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أنا أختصر الجواب على هذا السؤال فأقول جميع الجماعات الدعوية الحديثة، من ذكرت ومن لم تذكر، من ذكرت ومن لم تذكر، الجماعات الدعوية الحديثة ما سميت وما لم تسميه كلها ضالة مضلة، وإنما جماعة الحق هي جماعة أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول رجل كان لا يصوم سابقا، هل يقضي السنين السابقة أم ماذا عليه؟
الذي ظهر لي أنه صار يصوم، وهذه الحالة المذكورة في السؤال عادة تكون من غير المتدينين، ليس من أهل الصيام ولا من أهل الصلاة، منحرفون وإن كانوا منتسبين للإسلام. والحمد لله ما دام أن الله قد من على هذا الرجل بالصيام والصلاة فإنه لا يقضي ما فاته. ثم يعني أنا قلت من الله عليه بالصيام والصلاة هذا عن حسن ظن، لكن لتعلم أن صاحبك هذا المسؤول عنه إن كان لم يصلي فنقول لك إنه لم يسلم أبدا، وإن كان منتسب للإسلام فإن صيامه لا ينفعه بلا صلاة، فيجب عليه أن يحافظ على الصيام والصلاة معا، فهو منتفع بالصيام أو نعم منتفع بالصيام إذا كان من أهل الصلاة، فإن بعض الناس يبتلى بترك الصيام أو من أهل الصلاة، والغالب أنه لا يترك الصيام صاحب الصلاة، فافهم هذا بارك الله فيك. وخلاصة القول إن كان هذا الرجل لا يصوم ولا يصلي ثم من الله عليه بالهداية فصار يصوم ويصلي فإنه لا يقضي ما فاته أبدا، التوبة تجب ما قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. سائلة من الشبكة تقول: هناك أخت أمها ماتت وأبوها تزوج زوجة أخرى، وزوجته لا تريدها في البيت لأنها منتقبة وتحب الدين، وأسرتها لا يرسل لها مالا، ماذا عليها أن تفعل حفظكم الله؟
أنا أقول إذا كان الأمر كما ذكرت فإن خالتها هذه فاسقة. أنا قلت خالتها يعني زوجة أبيها، لأن تسمى عندنا في العرف خالة، فزوجة أبيها هذه فاسقة، فيجب على أبيها يعني زوج المرأة أن يردعها وأن يقهرها، والظاهر أنها غير متدينة، فأطلب إليه أولا أن ينصحها ويخوفها بالله، أولا يمنعها من طرد بنته، فكيف يسوغ لرجل أب يدعي الحنان أن يرضى لامرأته بطرد بنته وذنبها أنها متدينة ومنتقبة؟ وثانيا ينصح زوجته هذه بأن تتدين وأن تعمل ما أوجب الله عليها في دينه، ومن ذلك الحجاب، فإن استقامت فبها ونعمت، وإلا لا، وإلا فإنها فاجر لا تحل له. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. كثر السؤال حفظكم الله عن الأساليب المستخدمة في علاج المرضى بالقرآن، فهذا يقول: هل يجوز لقارئ القرآن على المصابين بالمس من النساء أن يضع يده على رأس المرأة ويأمرها أن تنظر إليه حتى يرى التغير على وجهها مثلا من أثر المس، وغيرها من الأساليب الكثيرة التي تستخدم في علاج المرضى رجالا ونساء؟
أولا نحن ننصح المسلمين والمسلمات أن لا يذهبوا إلى شخص يرقيهم حتى يعلموا حاله وأنه من الصالحين، من المعروفين بالتقوى وحسن الاستقامة. وثانيا أن لا يذهبوا إلى من يختلي بالنساء، فإن هؤلاء دجاجلة وفجر، والوقائع الشاهدة على هذا كثيرة. فإذا ذهبت المرأة إلى من فيه خير وصلاح من الرجال فلتكن برفقة محرمها، فإذا كان ذلك فلا مانع أن يمسك بيدها من وراء الحائل، أو يضع يده على رأسها ويجعلها تنظر إليه، لا مانع، حتى يرى ما يحدث لها من تغير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل حصل لي إغماء لعملية أجريتها فتركت الظهر والعصر والمغرب ثم أفقت، سؤالي: هل أقضي هذه الفروض بعدما أغمي علي؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
والله الذي أراه أحوط لدينك أن تقضيها مرتبة، ما دمت قد من الله عليك بالشفاء وأفقت، تصلي هذه الفروض مرتبة: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. نعم.
هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أيهما أفضل في العمرة، الحلق أم التقصير؟
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات والمقصر مرة واحدة، لكن إن كانت العمرة عمرة متعة ويحرم بالحج بعدها فهو ينصح بالتقصير حتى يحصل له الحلق بعد التحلل من حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال آخر من الشبكة يقول: ما حكم من صلى وبيده منديل؟
في مكان يكثر فيه العرق أو به زكام يكثر به العطاس أو سيلان من أنفه فلا مانع من حمله المنديل واستعماله عند الحاجة، وإن كان ليس به ما يستدعي ذلك فإنه لا ينصح بالمنديل. نعم.
هو زاد شيخنا حفظكم الله يقول: علما أن الجو لا يحتاج لذلك وأيضا هو يتخذها عادة.
نعم.
أحسن الله عملكم. يقول: رجل احتلم ولم يشعر بذلك إلا بعد طلوع الشمس، فماذا يجب عليه؟
يظهر أنه صلى بالجنابة فيجب عليه أن يغتسل ويصلي، فإن النائم إذا رأى في ثيابه أثر المني فذلك دليل على أنه احتلم في نومه فهو مجنب، فيجب عليه الاغتسال. وما دام أنه لم يشعر أو لم يرى ذلك لبعد طلوع الشمس فهو صلى بجنابة، صلى بجنابة، فكما قدمت عليه الاغتسال وإعادة الصلاة قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من الشبكة يقول: هل الإنسان يدخل في الإسلام بفعل الصلاة أم بنطق الشهادتين؟
هذا الإنسان له حالتان: إما أن يكون مولودا في الإسلام بين أبوين مسلمين فهذا لا 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 لا, لا, لا يلزم بالشهادتين لأنه ولد بين مسلمين، وما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعده من أئمة الإسلام كلف أحدا بنطق الشهادتين إذا كان مولود بين أبوين مسلمين. والحالة الثانية أن يكون غير مسلم، أن يكون غير مسلم، كان يكون يهوديا أو نصرانيا. نعم. فهذا هو الذي لا يدخل في الإسلام حتى يتلفظ بالشهادتين ويعلم معناها والعمل بمقتضاها ثم يعلم الصلاة، هكذا يعلم أحكام الله عز وجل بالتدريج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أو هذه سائلة من الأخوات الطالبات تقول: امرأة حيضتها 7 أيام ولكن مرة حاضت وجلست 4 أيام وانقطع الدم، فهل عليها أن تصلي وهي لم تصلي حتى أكملت الأسبوع؟ ومن عادتها أنها لم ترى الطهر في كل حيضة، يعني أنها لا تخرج منها علامة الطهر القصة البيضاء الموجودة عند بعض النساء، فماذا تفعل؟
كان عليها أن تغتسل وتصلي، كان عليها أن تغتسل وتصلي، وإن كان الأمر قريبا حصل لها مرة واحدة فأرى أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها، وإن كان الأمر كثيرا حصلها مرات كثيرة ولا تستطيع أن تقضي صلواتها تلك فإني أنصحها بقضاء أقرب، أنصحها بقضاء الأقرب، أقرب صلوات تركتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل استجمر مع وجود الماء ولم يستنج بالماء ثم توضأ وصلى، هل فعله صواب؟
نعم إن شاء الله، لأنه بأحدهما يحصل المقصود، المقصود التنقية، فإن حصلت التنقية بالحجارة فهو المطلوب، وأن استنجى فالاستنجاء أفضل من الاستجمار بالحجارة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل سافر لتتبع الصيد فوجد الصيد في منطقة ولم يعلم مدة إقامته فيها، هل يجوز أن يقصر الصلاة وإن طالت المدة مثلا شهر؟ وهل يسوغ له عدم حضور الجمعة؟
هو سافر للصيد فهو في سفر فله قصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من الشبكة يقول: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية وسبح له المأمومون ولم يلتفت لهم هل يتابع؟ وإذا جلس في ركعة ثالثة من صلاة رباعية وسبح له ولم يلتفت لهم وسلم هل يتابع؟ وكيف يكمل الصلاة؟
أقول: هذا الإمام بحالتيه المذكورتين خرج عن نطاق الصلاة، فالحالة الأولى حالة زيادة، فهم يجلسون ولا يتابعونهم في الخامسة ولا ينتظرونه، يتشهدون ويسلمون. وفي الحالة الثانية حالة نقص، المفترض أن ينبهوه، إذا لم يتنبه بالتسبيح فيقول له بقيت ركعة، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فإنهم يكملون صلاتهم ثم يتشهدون ويسلمون. نعم.
هذا سائل يسأل عن أمر كثر السؤال عنه، يقول: شاب يريد أن يطلب العلم ووالده يمنعه من ذلك وأبوه محتاج له وعنده إخوة آخرين، فما قول فضيلتكم في ذلك حفظكم الله؟
أرى أن يسدد ويقارب، يحاول أن يجمع بين رضا والده وبين العلم، هذا متيسر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. رجل لم يتشهد التشهد الأخير وهو مأموم، ماذا عليه؟
إن كان متأكدا أنه لم يتشهد التشهد الأخير وسلم فصلاته باطلة. نعم. لكن إذا تذكر فورا فأرى أن يأتي بركعة. نعم. ويتشهد التشهد الأخير.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول: رجل احتاج إلى مبلغ من المال.
أقول عودا على السؤال الأول، صاحب التشهد هذا إذا كان متأكد أنه لم يتشهد التشهد الأخير وذهل حتى سلم الإمام فإنه لا يسلم معه، بل عليه أن يأتي بالتشهد ثم يسلم، وإذا سلم فأرى تصحيحا للجواب، أرى أن يعود إلى صلاته فيتشهد ثم يسجد السهو ويسلم، هذا تصحيح الجواب إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. رجل احتاج إلى مبلغ من المال فطلب من زوجته أن تعطيه شيئا من حليها من أجل أن يسد به حاجته، ولكنها طلبت منه أن يرد لها مثل الذي أعطته متى ما قدر على ذلك، فهل في ذلك شيء؟
والله الذي أرى التسامح في هذا، فهو إذا وسع الله عليه يشتري لها ذهبا مثل الذي باعه ولا بأس بذلك. نعم.
سائل يقول: هل يلزم الزوج أن يتخذ بيتا مستقلا لزوجته عن أهله، ولا سيما أن ظروفه لا تسمح له بذلك؟
البيت المستقل حق شرعي للمرأة، لكن يوصى هذا الرجل أن ينظر، فإذا كان مسكنه وزوجته كاف واسع تأمن فيه على نفسها من الاختلاط بالرجال الأجانب، وتأمن النظر وتأمن من النظر من نظرهم إليها، فأنصحه أن يبقى مع أهله، وأنصحه أن تصبر هي. أما إذا كانت الدار ضيقة والمرأة تعيش في حرج وطالبته بالسكن المستقل، فعليه أن يسعى ولو أن يسكنها عند أبويها ويأتي إليها هو حتى يوسع الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الشبكة يقول: شيخنا، ما هي الأسباب المعينة على إخلاص العمل لله؟
إخلاص العمل أمر باطني، نوصيك أن لا تتحدث بأعمالك للناس، وأن تلح في الدعاء بأن يتقبل الله منك ويخلص عملك لوجهه الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول شيخنا حفظكم الله: نحتاج إلى محاضرة في آداب طلب العلم، فقد عمت البلوى بالإخلال بهذه الآداب، فنسأل الله عز وجل أن يجد هذا السؤال عندكم القبول.
من أين السائل؟
السائل من الإنترنت يا شيخ،
عبر الشبكة.
إيه؟
لعل الله عز وجل يسر في مركز درع حديث بالشحر محاضرة في ذلك إن شاء الله، أو في غيره تنقل لكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: رجل مسافر فصلى الظهر أربعا نسيانا، هل يسجد للسهو؟
يعني في هذه الحال هل هو مأموم أو إمام أو منفرد؟ فإن كان مأموما فلا شيء، بل يجب عليه أن يصلي أن يتابع إمامه ما دام مأموما، ولا ينفصل ويكتفي بركعتين. وإن كان إماما فله حالتان، إحداهما أن يكون نوى القصر ونسي، ففي هذه الحال يسجد للسهو. والحالة الثانية أن ينسى السفر وينوي صلاة أربع، فهذا لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. بقي على الأذان أقل من 10 دقائق. حفظكم الله. هذا سائل يقول الإخوة بس يريدون إعلامك حتى إذا أردت التجهز أو شيء، حفظكم الله. يقول: ما صفة غسل الجنابة مختصرا؟
هذا سيأتيكم إن شاء الله في في باب الغسل.
يقول هنا سؤال من الشبكة: هل الأذان يخضع لأحكام التجويد مع الدليل حفظكم الله؟
لا يخضع لأحكام التجويد لأنه ليس بالقرآن. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كثرت الدعوات في هذا الزمان، كلا يدعي أن دعوته على حق ودعوة غيره على باطل، فهل لكم أن تبينوا لنا بعض صفات الدعوة الصحيحة؟
عادة هذا السؤال الباعث إليه التلاعب أو الغفلة، ولكن إن كان هذا السائل من اليمن فإني أوصيه أن يلتحق بمراكز السنة في هذه البلاد، وهناك يعرف دعوة الحق. وإن كان من غير أهل اليمن فأنا أعطيه قاعدة وقد ذكرتها قبل وقت ليس بالبعيد، جميع الجماعات الدعوية الحديثة، كل الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وغيرها، فهي جماعات ضالة مضلة، وجماعة الحق واحدة هي جماعة أهل السنة، وأبرز علاماتهم أنهم يقررون التوحيد ويقررون أحكام الله عز وجل في العقائد وفي العبادات العملية بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه العبارة صحيحة على إطلاقها إذا وجد الماء بطل التيمم؟
إذا وجد الماء بطل التيمم، هم يريدون بهذا أنه مع الماء لا يتيمم المرء إلا بعذر يسوغ له ذلك، كالمريض الذي يشق عليه الوضوء. نعم.
يقول: جرت العادة في بعض البلاد أن يتم عقد النكاح في المسجد، فهل في ذلك شيء؟
على كل حال، إذا كان يرون أنه لا يصح عقد النكاح إلا في المسجد فهذا خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يستغفر بعد النوافل كالفرض؟
يعني السائل يريد هذا الذكر، الاستغفار ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا لم يعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النافلة. أما الاستغفار المطلق فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم.
حفظكم الله. سأشرع في الأذان يا شيخ والإخوة في المسجد، منقول لهم الأسئلة مباشرة. الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى بارك الله. ونخبر الجميع أن الأسئلة منقولة مباشرة ما من جامع التقوى في الشحر، دار الحديث في الشحر، وهي منقولة عن طريق الشبكة كذلك. ونسأل أن الإخوة يسألون هل الإجابة مباشرة أم لا. حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خير.
سرير يعني لا